ويكسر تفخيمه للجسم الذين ربما أضروه بكلمة يقولها الإنسي وهو لا يشعر بذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر. أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مقرا بربوبيته مؤمنا بألوهيته وبأسمائه وصفاته. مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرب خير آل ومعشر. ما طلع ليل فأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعلقوا قلوبكم بربكم خشية ورجاء محبة وبغضا. فإن من أتعلق قلبه بالله عز وجل وكله الله عز وجل إليه، ومن تعلق قلبه بغير الله وكله الله جل وعلا إلى من تعلق به. فمن تعلق قلبه بالعين وكله الله إليها، ومن تعلق قلبه بالجن وكله الله إليهم، ومن تعلق قلبه بالناس وكله الله عز وجل إليهم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا أوكل إليه. وإن كثيرا من الناس من المسلمين وغير المسلمين يعلقون التمائم والحروز ويعلقون الحجب بأنواعها، يتقون بها العين ويتقون بها النفس ويتقون بها الشروط. وإن ذلك كله من الشرك الأكبر أو من وسائل من مفضية إليه، لأن قلوبهم تعلقت بغير الله عز وجل. وفي حديث عمران رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقد علق خيطا من صفر في عموده، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، أي من الوهن، وهو مرض يصيب النفس ويصيب البدن. فقال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من الناس من يتعلق قلبه بالعين والنفس، ويتعلق قلبه بالخوف من النظر حتى يتهيأه في كل حال، ويتهيأه في كل ألم يحسه أو في كل أمر يدركه أو يصيب ماله أو ولده. وهذا كله ناشئ من هذا التعلق، غير مبرر، ومن إشباع نفسه بالخوف من العين والنظر. وكثير ممن يتصل يظن أن به عينا أو يظن به نفسا ليس به إلا التوهمات والتهيئات في نفسه، وليس لها في الواقع رصيد أبدا. فاتقوا الله عباد الله وعلقوا قلوبكم به سبحانه وتعالى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا علمنا عمل بنبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء نتقي بها هذه الشروط، ونتقي بها عيون الإنس والجن، ونتقي بها العين. فالعين حق كما أخبره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولن ينكر العين إلا من تعلق قلبه بالفلاسفة وبأهل العقل الماجد، ومن كان على طريقتهم من أهل الأهواء والبدع. أما نبيكم عليه الصلاة والسلام فأخبر أن العين حق، وأن من أسباب ذلك وثماره أنها ربما تقتل المعيون، في قوله: تدخل الرجل القبر، وأنها ربما تدخل الجمل القدر، لأن كثيرا من العين تصيب الجمل، لأن الإبل وأهلها كثيرون منشغلون عن ذكر الله، متعلقون بزخرف أشرف هذه الدابة التي زينها الله جل وعلا وأكمل خلقها لأهلها، فيقل فيهم وبينهم ومعهم، يقل معهم ذكر الله جل وعلا. وأمر عليه الصلاة والسلام أن من رأى إلى شيء فأعجبه، إلى بناء أو إلى خلقة أو إلى أولاد أو إلى بيت أو إلى وظيفة، أن يشغل قلبه ولسانه بذكر الله وأن يبارك على ما رأى، قائلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقائلا اللهم أطعه، اللهم أعطه من بركتها أو اجعل فيما آتيته له من البركة، فإنه بذلك يكسر نفسه ويكسر نفوس الشياطين من شياطين الإنس والجن. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يعود الإنسان نفسه وأن يعود أهله وولده، فكان صلى الله عليه وسلم يعود نفسه وولده بأنواع المعوذات. ثم لما نزل قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، وقوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس في سورة المعوذتين، أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما، وعلمنا من أذكار الليل ومن أذكار النهار ومن أذكار النوم ما نقي به نفوس الشائنين من شياطين الإنس والجن. فقال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يمره شيء. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه كل شر يهمه أو كل شر يؤذيه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أخيه ثم نظره بعينه بهذه القوة الشيطانية الصادرة من عينه أو من لفظه فيذكر الجن بها ويفطنهم عليها، أمره أن يغتسل لصاحبه وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يتوضأ له فيصيبه من ذلك. واحذروا مع هذا كله أنواع الشعوذات وأنواع الخرافات وأنواع كثير من التوهمات والترهات التي يظنها من أصيب ببلاء أو بمرض يسير ظنه أنه من جراء العين. هذا وإن الأورام السرطانية والأمراض الفتاكة كثير منها إنما يصل إلى بدن المريض من جهة النفس والعين. فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل واستغفروا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا ما علم الله جل وعلا به خلقه من أنواع الطب، فإن أخذها أخذ بالأسباب، واتكلوا في حصول المسببات على الله جل وعلا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن أنه قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. واحذروا رحم الله وإياكم أن تتعلق قلوبكم بالشفاء أو بالطب إلا بالله عز وجل، فإن الله قال على لسانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن عند الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يكون الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين المسلمين لمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكسر شرور الشياطين. اللهم اعدنا من شرور الشياطين. اللهم اعدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من كل فتنه عمياء ومن كل فتنه دهماء. اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في مسامعنا وعافنا في ابصارنا وعافنا في قلوبنا وعافنا في ديننا وايماننا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم كن لاخواننا المقهورين المصابين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم اثم عليهم الصبر افراغا، اللهم اغلب على قلوبهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم استر عليهم في اعراضهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اقس عليهم، اللهم احمل كالهم. اللهم انه لا حول ولا قوه لنا ولهم الا بك انت، لا حول ولا قوه لنا الا بك انت العلي العظيم. اللهم فلا تكلنا ولا تكلهم الى احد غيرك طرفة عين ولا اقل من ذلك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا بالامطار والامن والخيرات، واغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل ما انزلته علينا بلاغا الى رحمتك وبلاغا الى حين يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.
والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وشكر الله الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل على ما قدم، وجعل ذلك في موازين حسناته. أحسن الله إليك، هل من علامات العين تعرف بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. العين يا أيها الإخوة ليس لها علامات متحققة تتميز بها عن غيرها، لكن أعظم علاماتها التي ينص عليها أهل العلم هو في آثار هذا العين. فمثلا إذا كان المرض ناشئ من العين، سواء ورما من الأورام السرطانية أو تليفا في الأعضاء الداخلية في البنكرياس أو في الكبد أو في الرئتين، فإن أثر العين تزول بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن. ولهذا كثير ممن يشخص في أول الأمر أن فيه من هذه الأورام، ثم يقرأ عليه القرآن أو يرقى نفسه بنفسه، ثم يشخص بعد ذلك فكأنه لم يكن به شيء. فهذه أعظم علامات هذا العين من حيث أثرها هو ذهابها عند قراءة القرآن. وأحسن ما يكون أن يقرأ الإنسان على نفسه القرآن، الفاتحة يكررها 3 مرات 7 مرات، وآية الكرسي والمعوذات مع قل هو الله 3 مرات، يكرر ذلك تكرارا حتى يعظم قلبه تعلقا بكلام الله عز وجل، فيذهب أثر ذلك بإذن الله عنه. من علامات العين أيضا أنه إذا غسل من يظن فيه العين أو أخذ من آثاره، والأخذ من آثاره له أصل صحيح، من آثار وضوءه، من آثار ريقه، من آثار شربه، ثم سكبت على المعيون، وأحسن ما يكون سكبها عليه أي على حين فجأة، أما على ظهره أو على رأسه فإنه بإذن الله ينشط من أثر هذه العين إن كان الذي به سبب العين. وأعظم آثار وأسباب العين هو من تذكير الجن، تذكير الجن المؤذي، فإن الجن يؤذون عباد الله، ولأن طبعهم أذية عباد الله خصوصا المؤمنين. فإن الإنسان ربما ألقى بكلمة، ألقى الإنسان كلمة لم يلق لها بالا لكن تفطن لها من هم معه من الجن، والجن إنما يجتمعون في مكان يقل فيه ذكر الله وتكثر فيه النجاسات والأخبار، أما ما كان فيه ذكر الله فإن الملائكة عليهم السلام قاربة للجن. ولهذا يا أيها الإخوة، إذا دخل الإنسان بيته وذكر الله عند دخوله وسلم على أهله وسمى إذا قدم طعامه، قال الشيطان وهم المردة من الجن: لم تدركوا لا مبيتا ولا طعاما. وكذلك مجالس الذكر تحفها ملائكة الله وتطرد بذلك الجن والشياطين، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليه.
يقول:
هل صلاة قيام الليل
تشفي من الأمراض؟ ذكر الله جل وعلا هو الذي جعله الله شفاء من الأمراض، وما جعله الله كذلك أيضا من الأسباب كالعسل الذي جعله الله مبارك يخرج من بطونها شراب مبارك فيه شفاء للناس، شفاء. وأيضا من صلى ليجل أن يشفى مرضه هذا قادح في عقيدة، لأنه ما أدى العبادة إلا لنفع من منافع الدنيا، والعبادات المحضة كالصلاة والتوحيد والحج، العبادة المحضة لا يصح أن يفعلها الإنسان يتقي بها أمرا من أمور الدنيا فقط، فعندئذ ليس له من جزاء عمله إلا ما أرد، إلا العبادات التي رتب الله عليها نفعا أخرويا ودنيويا كالصيام، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا تصحوا، أو قراءة القرآن على جهة الرقية، فإن الله جعله كذلك، قراءة القرآن للتعبد وقراءته للاستشفاء، والصدقة: داووا مرضاكم بالصدقة. أما العبادات المحضة كصلاة الليل مثلا يجعلها حتى يشفى مريضه، هذا ليس بصحيح. يشتهر عند النسوان قراءة سورة البقرة، أن من قرأ سورة البقرة حقق لها مرادها من زوج أو وظيفة أو غير ذلك، وهذا لا أصل له، بل هذا أمر مبتدع، وربما لا يكون لهذا القارئ ثواب، وربما يكون عليه وزر أنه تقرب ببحض عبادة يرجى بها ثواب الله فأراد بها حظا من حظوظ الدنيا. ومما ذكر مجاهد بن جبر في قول الله جل وعلا في أول سورة هود: من كان يرجو حال الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أنه من عمل عملا مما يراد به وجه الله فأراد به أمرا من أمور الدنيا فهذا ليس له من عمله إلا ما أراد، وليس له عند الله محض العبادة ولا ثوابها، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الجليل، هل الدفن في البقيع حسن الخاتمة، وما فضل أهل البقيع جزاكم الله خيرا؟
ليس الدفن في البقيع وهو مقبرة المدينة، ليس الدفن فيه من حسن الخاتمة، وإنما الذي يكون من حسن الخاتمة هو الموت بالمدينة، موت المسلم بالمدينة راغبا فيها وفي سكناها، هذا الذي يرجى أن تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو أن إنسانا سكن المدينة راغبا بسكناها متطلعا إلى هذا الثواب، ثم أدركته غيبوبة فنقله أولاده خارج المدينة للاستطباب في المستشفية فمات بها، رجي أن يكون ممن أدركته منيته بالمدينة. أما أن يموت خارج المدينة ثم يذهب يدفن به في البقيع فلا يدرك بذلك فضل المدينة ولا فضل الموت بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات بالمدينة حلت له شفاعتي، أي من سكنها راغبا بها محبا لها حلت له شفاعته يوم القيامة. نسأل الله أن يرينا وإياكم شفاعة نبيه وشفاعة عباده الصالحين في ذلك المقام العظيم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ورد في السنة أو الآثار أن المدح يضرب الجن، أو أن الصلاة الميت على العائن يذهب بأثره؟
أما ورود أن الملح يطرد الجن فهذا مما جاء من الخرافيين ومن أمة الأوثان في أمة الصين والكوريين والبوذيين، عندهم هذا الاعتقاد، ثم جاءت إلى بعض العطارين الملفر الرشاد يطرد الشيطان، وهذا لا أصل له. الذي يطرد الشيطان ويطرد الجن هو ذكر الله عز وجل، ولهذا من الخرافات ومن وسائل الشرك إراقة الملح في أطراف البيت أو أطراف المزرعة أو أطراف المخزن، هذا لا أصل له، وإنما تلقي ممن؟ من أمم الأوثان وأمم الشرك والخرافة. حتى بعض الناس المصارعين كانوا يدرون الرمح الملح في أنحاء حلبات المصارعة، ثم تشكله بعض من يتطلع إليهم وينظر إليهم وظن ذلك أمرا صحيحا، وهذا لا أصل له، لا أصل له، وإنما هي خرافة مستوردة. وأظن أن سببها هو الجن كما ذكره أبو عبد الله الشبلي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجان، والله أعلم. بقية سؤاله الصلاة على العائن، صلاة الميت ليس فيها أصل صحيح يدل عليه، وإنما هو شيء تعوده بعض الناس فتواردوه، وليس فيها أصل صحيح يرجع إليه في شرع الله عز وجل، وإنما الذي فيه الأصل الصحيح هو أن يذكر العائن ربه. حتى بعضهم يقول أن مما يذهب عين العائن ونظر الناظر أنه يبول أعزكم الله ثم يضع بوله في إناء ثم يتسبح فيه، هذا باطل أيضا، لأن البول نجس، لأن البول نجس، ولو زعم بعضهم أن هذا جرب ونفع فأن هذا لا يلتفت إليه، ليس كل ما جرب ونفع يقبل في دين الله عز وجل. وأمور العين وأمور النفس أمور أكثرها نفسية غيبية لا يبنى فيها على محض التجارب أو على محض الخرافات المتواردة، وإنما يرجع فيها إلى الوحي. وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أحس من نفسه تطلعا إلى أمر سمعه أو رآه أن يذكر الله جل وعلا ويبرك على هذا الأمر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك له، الله يبارك له. كذلك إذا أحس أنه آذى أخاه المؤمن بعينه أن يتوضأ له وأن يغسل دخلة إزاره، أي مما أصابه من بدنه من ريقه من عرقه، ثم يفريقه عليه يزول بذلك بإذن الله العين إذا كان من جهة. وأعظم من ذلك كله وأهمه هو ذكر الله فيما جعله الله لنا من المحترزات من سورة الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي والأدعية النبوية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحروز الشرعية، والله أعلم.
أحسن الله إليك. ويقول السائل: حكم كتابة الآيات على الجدران؟
كتابة الآيات على نوعين: كتابتها بالعزائم بالأشياء الطاهرة كالزعفران أو بالحبر الطاهر غير المضر ثم يشربها المريض لا بأس به، وقد أفتى بذلك جمع من السلف الصالح بذلك. وأما كتابة الآيات على الجدران أو تعليقها في لوحات على البيوت أو على المكاتب أو على السيارات يتقي بها العين، هذه من التمائم المحرمة، وإن كان المعلق من القرآن أو شيء من القرآن فإنها من التمائم المحرمة، كما أفتى بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، آخذا ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولم يفرق بين ما كان من القرآن أو من غيره. وبعض الناس يضع هذه الحجر والحروز من الآيات على مكتبه على سيارته على مزرعته على ولده، يضعونها في آيات وفي حجاب ويربطها في حبوه ولا في يعلقها في مهاده ولا يعلقها في رقبته ولا يعلقها في يده، كل ذلك لا يجوز، وهذا من وسائل إهانة كلام الله، وهذه من عموم التمائم المحرمة من القرآن أو من غير القرآن، والله أعلم.
يقول السائل: يقول: تبرعت بصدقة جارية بشراء أرض لبناء مسجد والتبرع بجميع الماء وتخصيص جزء منه لأخت متوفاة وللوالد والوالدة الأحياء والزوج والأولاد وللجدة والجدة، هل يجوز ذلك؟
إذا كان التبرع بجميع المال فهذا لا يجوز، وإنما لك التبرع بالثلث فأقل في وجوه الخير، وإن كان المال الذي تبرعت به هو قطعة الأرض أو المال الذي اشترى به الأرض لا يستوعب جميع مالك فمثلث فأقل فهذا جائز ولك إن شاء الله أجر ما تصدقت به ويلحق أيضا من تصدقت عنهم سواء من الأحياء أو من الأموات لأن الصدقة نافعة بإذن الله للحي وللميت والله أعلم.
يقول السائل مساء الخير فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن استمارة الرقية على الناس أن الجن تسلط عليهم وعلى أولادهم هل هذا الكلام صحيح؟
نعم هذا الكلام له حظ من الصحة لأن الجن من طبعهم الأذية فالأذية فيهم طبع كما أنكم الآن إذا رأيتم من كان شقيا قالوا هذا عفريت شبهوه بما لا بالجن الذي طبعهم العفرسة وأذية الإنس والجن لا يريدون من يقي الناس من شرورهم ومن أذاهم فلهذا الرقاة الذين هم على السنة وعلى الاستقامة سيؤذيهم الجن لكن الجن لهم حيل وأكثر الناس لا يعرفوا حتى من الرقاة ربما أوقعوا هذا الراقي في الشعوذة وفي الخرافة وفي البدعة ثم صرفوه من رقية شرعية إلى رقية بدعية شيطانية وربما جعلوا همه الدنيا شيئا فشيئا إلى ربما أن يقع في السحر وفي تعاطي السحر وفي تناوله ويصرفونه من الإيمان إلى الكفر وكم سمعنا وبلغنا عن الإخوان في لجان الهيئات والشرط والأمارات أن من كان ممتهنا للرقية ثم آخر أمره اتضح أنه مشعوذ أو اتضح أنه ساحر كذلك الذي يدعي أنه يعبر المنامات شيئا فشيئا إلى أن يستعين بالجن لأن هذه أمور مغيبة وتأتي الجن تخدمه ولن تخدمه إلا بأن يكفر بالله عز وجل أما من كان صالحا فنعم إن وجدت منه الجن وجدت منه هفوة أو غفلة فتسلطت عليه وعلى أولاده لكن المؤمن يحترز من شرور خلق الله بذكر الله جل وعلا وما جعله الله سببا للاحتراز منهم ومن شرهم والله أعلم. لا مانع أن يبدأ الإنسان بمساء الخير أو صباح الخير وأحسن من ذلك تحية الإسلام والمسلمين وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم
دخل وقت المساء
المساء يدخل وقته في من زوال الشمس ولو قال مساء الخير في الصباح أو صباح الخير في المساء مرتاح ما عليه إن شاء الله حق. نعم
يقول أحسن الله إليك ما حكم المضاربة في أسهم التأمين والبنوك وهل جميع البنوك في المملكة تتعامل بالربا؟
أما جميع البنوك تتعامل بالربا فهذا ما عندي فيه إحاطة وأرجو أنه ليس كذلك والإنسان يحسن الظن والأنظمة المرعية الصادرة من الدولة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حاكمة على البنوك ألا تتعامل بالربا فتجرم وتحرم هذا التعامل وأما ما يتعلق بالمضاربة بأسهم شركات التأمين فشركات التأمين كما صدر عن هيئة كبار العلماء على ضربين النوع الأول شركات التأمين التعاوني تأمين التعاوني فهذا لا بأس به والنوع الثاني وهو الأكثر شركات التأمين التجاري وإن تسمت بالتعاون هي تجارية فهذه حرام لأن التأمين عقد مبناه على الغرر والجهالة والله أعلم.
أحسن الله إليك يقول ما حكم تخدير شعر الحاجبين إذا كان كثيفا؟
لا يلمس شعر الحاجبين ولا يلعب به ولا يعبث به لا بالتخفيف ولا بالقص ولا بالنمص ولا بالتشغيل إنما في حالة واحدة في كبير السن الهرم اللي طاح تجفونه على عيونه بعض آبائكم بعض شيبانكم يطيح جفنه على عينه ما يستطيع أن يرى فهذا يرفع سواء برفعه باليد أو رفعه بالصم أو ربطه فإن لم يتيسر ذلك فلا مانع أن يقص منه ما نزل وتهدل على عينه لئلا يؤذيه هذه الحالة الواحدة التي يجوز فيها ذلك وما سواه فلا يلمس شعر الحاجبين وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من نمص حاجبيه وهو اللعن متجه للنساء وينال أيضا الرجال لأنه في النساء أكثر منه وقوعا في الرجال والله أعلم.
أحسن الله إليك هل سماع سورة البقرة تعتبر من الرقية؟
الله عليه وسلم ذكر في سورة البقرة شيئا عظيما، قال: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة جمع للبطالين، جمع للبطالين، والبطلون هم الجن والمرد لا تستطيعها. ولهذا هذه السورة سماعها وقراءتها والنظر فيها سبب بإذن الله بتحصيل هذه الأمور الثلاثة، أنها أخذها بركة وأن تركها حسرة وأن لا تستطيعها البطلة. وقد جربت هذه السورة في قراءتها في بيت فيه جن مؤذين، فيه جن مؤذون، فانطردوا منه. وجرب قراءتها على من فيه أورام سرطانية سببها العين أو الجن، سلم الله عز وجل أصحابها منها. وجرب قراءتها على من به سحر، سحر أكيد، و90% ممن يدعي أن فيه سحر ما فيه إلا الوهم وفيها التوهمات ما فيه إلا العافية، لكن من كان فيه سحر متأكد وقرأت عليه سورة البقرة أو قرأها هو أن الله جل وعلا يعافيه منها، لاشتمالها على أعظم آية وهي آية الكرسي التي أخبر الشيطان أنها حرز لصاحبها من هؤلاء الشياطين. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ليس شيخنا من المصائب الكبرى والذي هو من أكبر من مشكلة الفقر وقلة الوظائف مشكلة التخلف عن صلاة الفجر، فما هو الحل والطرق للمحافظة عليها؟
نعم، صحيح، لا شك أن التخلف عن فرائض الله وعن أوامره العظيمة أعظم من فقد الإنسان الطعام والشراب والوظيفة. والعجب أن من استحكام الدنيا وتعلق الإنسان بها أن يهتم لوظيفته ألا يتأخر عن التوقيع ويقفل عليه ولا يهتم لصلاة الفجر. والدليل كما ترونه في صلاة الفجر، المسجد ما فيه إلا ربع الجماعة، وفي طابور الصباح وفي التوقيع ما شاء الله يسابق الريح حتى يصل قبل أن يقفل التوقيع قبل أن يبدأ وقت العمل. والآن تبي تطبق في الدوائر الحكومية نظام البصمة التي ليس فيها محاباة في أمر التوقيع. يجب أن يكون اهتمام الإنسان لفرائض الله أعظم من اهتمامه لأمر الدنيا. وأنت في الدنيا طرف في السماء ولا غص في الأرض، لن تأخذ منها إلا ما كتب لك، إلا ما قدره الله عليك. إذن الشيء المقدر عليك لا تبذل به جميع جهدك، أما الشيء الذي به نجاتك وسلامتك وفلاحك في الدنيا والآخرة هو الذي يجب أن تحرص عليه حرصا عظيما. والله أعلم. نعم.
يقول السائل: من المعلوم أن النية محلها قلب وترفض بها بدعة، ولكن أحيانا أزور إخوانا وأقارب ولا أجد في نفسي تغيرا، فكيف يكون احتساب الأجر بمثل ذلك؟
تحتسب الأجر بما يكون بينك وبين ربك في قلبك، بأن تنظر الثواب لهذه الطاعة من صلة الرحم من الصدقة هو ثواب الله وثناء الله وجزاء الله، لا ثناء المخلوقين مدحته. ثم من الناس من يزور أقاربه عادة ما يستشعر بها معنى العبادة، عادة يجتمعون وعادة يتزاورون وعادة يتعازمون، أما أن يستشعر فيها معنى العبادة بأداء القربة هذا قليل ونادر. من استشعر معنى العبادة وجد في قلبه أنسا ولذة وطمأنينة بأدائه لهذه العبادة. وجربوا تروا ذلك. والله أعلم.
يقول: وضع اللفظ ما شاء الله على السيارات، هل من التمائم؟
هذا نعم من التمائم المحرمة، وضعها على السيارة، وضعها على العمارة، وضعها على المكتب، وضع آية الكرسي، هذه كلها من التمائم المحرمة. وإنما أمرنا بقولها: لولا إذ دخلت جنتك، إيش قلت؟ ما قال كتبت، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. وكذلك وضع المصحف على المكتب ولا في البيت ولا في الطاولة ولا في درج المكتبة حتى يقين النفس أو العين أو السحر، هذا كله من التمائم المحرمة، سواء وضعه أو كتبه أو علقه، هذه من التمائم المحرمة. وإنما نزل كتاب الله لنقرأه ونتعبد لله به ونتدين لله عز وجل بالتعبد به. نعم.
يقول السائل: في قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم عنكم وأنتم لا تشعرون كيف يسقط العمل والعبد لا يؤاخذ بما لا يشعر.
نعم، قول الله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون معناها أنكم لا تلقون لهذا الأمر حقه من البال، لا أنه يفعل شيئا وهو لا يشعر به لكن لا يلقي له بالا من استهانته به. والآية نزلت فيما رفع أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي الصحابة ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، وكان طبيعة صوته أنه مرتفع، فلما نزلت هذه الآية قعد في بيته يبكي، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وبكاؤه يظن أنه ممن حبط عمله وهو لم يشعر، قال إنه ليس كذلك، إنما الذي يرفع صوته احتقارا لصوت النبي، أو يرفع حديثه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتيه كلام الرسول فيرده ويقدم عليه كلام غيره. هذا الذي قام في قلبه من الاستهانة برسول الله وبحديثه وبدينه ما يخشى عليه أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أي لا يبالي في هذا الأمر الذي قام في نفسه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: من استغفر عند ساعة معينة 100 مرة كأن يستغفر عند الساعة الثانية ظهرا أو ليلا.
من خصص وقتا للاستغفار بعدد معين لم يحدده الشارع وقع في البدعة. الآن آخر الليل وقت السحر وقت ماذا؟ وقت استغفار، كما أثنى الله بذلك على المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار، لكن تحديد عدد معين في هذا الوقت بدعة عددية، تخصيص للعدد بهذا الأمر، وهذه بدعة. فمن خصص الساعة الواحدة ليلا أو ظهرا أو قبل الفجر أو بعد الفجر بعدد 100 استغفار محددة وقع في البدعة. إنما يستغفر من غير عدد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد له الاستغفارات الكثيرة، ففي حديث أبي هريرة 100 استغفارة، وفي حديث الأغر المزني 70 استغفارة في المجلس الواحد، ولم يخصص بها وقتا محددا دون غيره، لأن من البدع يا أخوان بدع التخصيص، يخصص زمانا أي وقتا أو مكانا أو عبادة بحال أو بعدد لم يخصصها به النبي عليه الصلاة والسلام، وقع عندئذ في البدع التخصيصية أو في البدع العددية، مثل بعض الناس إذا جاء آخر العام الهجري اختم عامك بتسبيحة أو بصيام، أو اجعل آخر ليلة من آخر العام قيام رمضان، الليلة البارحة ليلة الجمعة بعض يقول اجعل ليلة الجمعة لك قيام ليل، تخصيص ليلة بعبادة دون غيرها هذا من البدع. كذلك تخصيص عدد من التسبيحات أو الاستغفارات لم يأتي الشارع بتخصيصها بالعدد هذا من البدع. نعم، جاء في الحديث من قال سبحان الله وبحمده حين يمسي أو حين يصبح 100 مرة حطت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، الذي خصصه هو النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10، أو قالها 100 عددها بهذا العدد هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما أذكار أو عبادات يخصصها بأعداد أو بأوقات لم يخصصها بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في الإحداث في دين الرسول وفي الابتداع في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.